بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة: فإن خللت أو تند أو فإن خللت، قوله قال العثيمين قوله فإن خللت، الضمير يعود إلى الخمرة، وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيث أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة. والمشهور من المذهب أنها إذا خللت لا تطهر ولو زالت شدتها المسكرة، ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز تخليلها لأن هذه هي كل ماله، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل. واستدلوا بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره، إذ التخليل لا يجوز، بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أي تحول خلا، قال لا، ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون باطلا مردودا، فلا يترتب عليه أثر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بأن يخللوها بعدما حرمت الخمر وكانت أموالا لهم وكانوا يتاجرون، ولا شك أنه لو كان يجوز التخليل لما ضيع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أموالهم ولا أمرهم بالتخليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها فأراقوها، فدل هذا على أن التخليل لا يجوز، فالتخليل عمل محرم. لكن إذا تخللت بنفسها ولم تكن بدخل أحد فإن النجاسة حينئذ تكون قد زالت فتكون حلالا. نعم.
وقال بعض العلماء إنها تطهر وتحل بذلك مع كون الفعل حراما، وعللوا أن علة النجاسة الإسكار، والإسكار قد زال فتكون حلالا. وقال آخرون: إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة، وهو أقرب الأقوال. وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالا طاهرا، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر. قال الحجوي: أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا مباشرا، سئل عن الخمر تتخذ خلا أي تحول خلا، قال لا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعليه فلا يجوز التخليل. أما إذا تخللت وتحولت بنفسها ليس بفعل أحد فإنها تكون حلالا بالاستحالة، تكون حلالا بالاستحالة، فذهبت العلة وهي الإسكار. نعم.
قال الحجاوي: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. قال العثيمين رحمه الله تعالى: الدهن طارة يكون مائعا وطارة يكون جامدا، والمائع قيل هو الذي يتسرب أو يجري إذا فك وعاؤه، فإن لم يتصرف فهو جامد، وقيل هو الذي لا يمنع سريان النجاسة، فإذا كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما حولها، مثاله: سقطت فأرة في ودك جامد فماتت، فالطريق إلى طهارته أن تؤخذ الفأرة ثم تقور مكانها الذي سقطت فيه، ويكون الباقي طاهرا حلالا.
هذا الجامد، فإن وقعت فأرة، سقطت فأرة في هذا وماتت وهي نجسة، فإنها تنجس ما حولها، ولما كانت النجاسة لا تتسرب إلى الأجزاء لأنها ليست مائعة بل هي جامدة، فاحملها وما حولها وألقه كما جاء في الأثر. نعم.
وإن كان مائعا فالمشهور من المذهب أنه لا يطهر سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أم كثيرا، وسواء تغير أم لم يتغير. فمثلا إذا سقطت شعرة فأرة في دبة كبيرة مملوءة من الدهن المائع فينجس هذا الدهن ويفسد، والصواب أن الدهن المائع كالجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، ولم يفصل. وأما رواية إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإذا كان مائعا فلا تقربوه فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ثانيا أن الدهن لا تسري فيه النجاسة سواء كان جامدا أم مائعا بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء، لكن إن كانت النجاسة قوية وكثيرة والسمن قليل وأثرت فيه فهل يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء: لا يمكن، لأن الأشياء لا تنفث في الدهن، فلو جئنا بماء وصببناه فإنه لا يدخل في الدهن بل يبقى معزولا. وقال آخرون: يمكن تطهيره بأن يغلى بماء حتى تزول رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عين النجاسة. وهذا القول ينبني على ما سبق، وهو أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
إذا نرجح الشيخ هنا أنه لا فرق بين المائع والجامد، لأن الدهن لا تتسرب النجاسة إلى سائر أجزائه بخلاف الماء، فإنه إن كان مائعا إلا أنه لا تتسرب النجاسة إلى الأجزاء، وبالتالي يقول بأنه يلقى ما حولها سواء كانت مائعة أو جامدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لما سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، ولم يفصل. في الحاشية ذكر قال رواه البخاري كتاب ذبائح الصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. في السمن الجامد أو الذائب، كأنه رأى العموم لا فرق بين الجامد و المائعي. أما المذهب فهذا المائع لا ينبغي إلقاء ما حوله، بل لا يجوز استعماله سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة. نعم. فالحديث فيه ذلك، وتعليلهم في هذا أنه إن كان مائعا إلا أنه لا تسري النجاسة إلى جميع أجزائه حتى ولو كان مائعا، فالسمن والدهن وكذا هذا له طبيعة بخلاف الماء. نعم.
قال الحجاوي
قال تعليل أيضا أن الدهن لا تسري فيه نجاسة سواء كان جامدا أم مائعا بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء، فهذا وإن كان مائعا إلا أنه لا تسري فيه النجاسة فيلقى وما حوله. والحمد لله هذا يسير وسهل، وحينئذ لا يفسد على الناس أموالهم، تفسد على الناس أموالهم، لأن كثير من الناس قد يكون عنده هذا الأمر، ووارد أن تقع في فأرة أو شيء من النجاسات، فلو قلنا أرق البرميل كله فهذا يفسد عليه ماله. نعم. لكن يلقى وما حوله، هذا من جهة النجاسة، من جهة القذارة أو من جهة الضرر هذه مسألة أخرى، الإنسان يرفع من هذا الدهن ما يرى أنه قد ذهب أثر ذلك الميت. نعم.
قال الحجاوي: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. قال العثيمين رحمه الله تعالى: يعني إذا أصابت النجاسة شيئا وخفي مكانها وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها. واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا، فإن كان واسعا فإنه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة، وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها. مثال ذلك: أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم تعرف أي الكمين أصابته، فيجب غسل الكمين جميعا، لأنه لا يجزم بزوالها إلا لا يجزم بزوالها إلا بذلك. وكذلك لو علمت أحدهما ثم نسيت فيجب غسلهما جميعا. وكلامه رحمه الله يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن، لأنه لابد من الجزم واليقين. والصحيح أنه يجوز التحري لقوله صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. وعليه إذا كان للتحري مجال فتتحرى أي الكمين أصابته النجاسة ثم تغسله.
يعني إما أن يكون الشك مستوي الطرفين لا تستطيع أن ترجح، فحينئذ تغسل الكمين وأنت تعلم أن النجاسة قد أصابت الكم فقط، لكن ما تدري عن التحديد أهو هذا الكم أم ذاك، والشك مستوي الطرفين، فحينئذ تغسل الكمين. أما إذا ترجح عندك شيء كأن تقول الكم الشمال مثلا لأنه كان جهة النجاسة أو اليمين أو كذا وغلب على ظنك، فإنك تعمل بهذا الغالب وهذا الصحيح. النبي لما أمر بالتحري الصواب في الصلاة كانت هذه قاعدة في التعامل مع المشكوك فيه دائما، ولأن غلبة الظن هذا معمول به في الأحكام الشرعية، فالمجتهد يعمل بما ترجع عنده وهذا غالب الظن عنده، وليس أنه يقطع أن هذا القول هو القول الصحيح والصواب عند الله عز وجل. إذن هو عامل بماذا؟ بغلبة الظن. فالعمل بغلبة الظن هذا أمر مقرر في الشريعة. نعم نعم. يقول فلا خلاف بين أئمة،
يقول فلا خلاف أيضا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها شيء، واختلفوا في بيعه والانتفاع به، فقال طائفة لا يباع ولا ينتفع شيء كما لا يؤكل. هذا قول حسن بن صالح وأحمد كذب بما رواه معمر وذاك الحديث لا يباع.
هذا في الإقناع. يعني في كتاب الإجماع ولا إيه؟ في الإجماع ولا من الخطوة ذكرها فين؟ نعم ثبت كلام ابن حجر على التبويب، تبويب البخاري. هذا إذا كان الماء يمكن أن يسري إليه نعم، أما إذا كان كالماء مثلا، أما هذا لا يسري إليه، الزيت والدهن لثقله لا تسري فيه النجاسة. نعم.
قال مثال ذلك لو مررت بالنجاسة عن يمينك وأصابك منها ولا تدري في أي الكمين، فهنا الذي يغلب على الظن أنه الأيمن فيجب عليك غسله دون الأيسر. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري فتغسل الكمين جميعا لأنك لا تجزم بزوال النجاسة إلا بذلك. فالأحوال أربع: الأولى أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين فتغسلهما جميعا. الثانية أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه فتغسله وحده. الثالثة أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما فتغسله وحده على القول الراجح. الرابعة أن يكون الاحتمالان عندك سواء فتغسلهما جميعا، والمذهب أن الثالثة كالرابعة فتغسلهما جميعا. قال الحجاوي: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. قال العثيمين: بول خرج به الغائط، غلام خرج به الجارية. قوله لم يأكل الطعام بنطحه، خرج من يأكل الطعام أن يتغذى به، والنطح أن تتبعه الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله كله. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. فإن قيل ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية، وجيب أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك، فقال بعضهم
نعم، وهكذا ينبغي المسلم أن يتدرب على هذا وأن يتمرن على هذا. هناك أشياء تبنى على معرفة العلة، حيث أن الحكم يدور مع علته، يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، ولكن هناك كثير من الأمور مبناه على التعبد، وقد تخفى العلة وقد لا تعرف أصلا، وإنما يكون هذا من باب التماس مضمون وليس مقطوع به. فالمؤمن يتدرب على أن أعظم العلة ثبوت النص، وأنه إذا ثبت النص وصح النص فإنه ينبغي على الإنسان أن يعمل به، ولا توقف عمل الإنسان بالنص حتى يعرف العلة، إنما يعمل بالنص. ولهذا أجابت عائشة رضي الله عنها معاذة حينما قالت يا أم المؤمنين ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، ولم تجيب مباشرة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. إنما قدمت لها هذه المقدمة المهمة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فكان الصحابة يمشون على هذا الأمر وعلى هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، ونعمة الطريقة هي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإن التمست العلة بعد ذلك فلا بأس، لكن لا يترتب العمل على معرفة العلة، لما يترتب العمل على صحة النص، ترتب العمل على صحة النص. فإذا صح النص وكان قطعيا في دلالته فإنه يجب العمل به مباشرة، بعد ذلك التماس العلة لا بأس به طالما أنه في حدود المتاح والمشروع، أي ما لم تكن عدة العلة تعبدية محضة، كانت تعبدية محضة فلا تلتمس ذلك لأن هذا صعب. لماذا الصبح ركعتان؟ ولماذا الظهر أربع؟ ولماذا المغرب ثلاث ركعات؟ لماذا هذا؟ لماذا الوتر ثلاث وخمس وكذا واحدة وليس شفعا؟ لماذا مثلا صلاة العيد ليست كصلاة الصبح؟ كل هذه أمور تعبدية لا ينبغي الإنسان أن يتدخل فيها، يقول سمعنا وأطعنا، هذه علة تعبدية. نعم.
قال فقال بعضهم الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى، وبوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال انتشر، فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه.
لكن لابد أن نعلم أيضا تتمة لهذه القاعدة التي ذكرناها من قبل، أنه ما يوجد حكم إلا لعلة، لا يوجد شيء إلا لعلة، فالله سبحانه وتعالى أفعاله وشرعه لا يخلو من علته، لأنه إذا لم تكن علة وحكمة كان عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى أفعاله تبنى على الحكمة، لكن العبد قد يعلم هذا وقد لا يعلم، قد يعلم وقد لا يعلم. نعم.
وقالوا أيضا غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية. وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي، وغائط هذا الصبي كغيره لابد فيه من الغسل، وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما لابد فيهما من الغسل.
نحن عندنا ثبت النص بأن بول الغلام الذي لم يكن الطعام يختلف عن بول الجارية. بول الجارية يغسل الثوب إذا أصابه، وبول الغلام يكتفى فيه بالنضح، هذا بول وهذا بول، هذا لم يأكل الطعام وهذا لم يأكل الطعام، فعلام الفرق؟ نقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم وحكم صلى الله عليه وسلم، وقطعا ويقينا أن هناك علة وأن هناك حكمة من هذا الحكم. لكن هل يتوقف العمل بالنص على معرفتها؟ الجواب لا. أما أن تلتمس العلة من وراء ذلك فهذا لا بأس. تقول مثلا لعل هذا يرجع إلى أن الغلام يتعلق به الناس أكثر فيحملونه كذا وكذا بخلاف الجارية، لعل طبيعة البول هنا تختلف عن طبيعة البول هنا. المهم لا بأس بكل هذا طالما أنه في حدود المشروع، لكن اعلم أن الحكمة هي ثبوت النص بهذا. أعظم الحكمة ثبوت النص بهذا، ولهذا الصحابة ما كانوا يكثرون في الكلام في هذا الباب، العلة من كذا، الحكمة من كذا. الصحابة عندهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنهما لما أبصر معاوية رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت نهاه ويمس جميع الأركان، نهاه عن ذلك. لما سأله معاوية قال هكذا رأيت رسول الله، ما قال هذا مبنى على قواعد إبراهيم وهذا ليس مبنى على قواعد إبراهيم وكذا وكذا إلى آخره، إنما قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها ما أجابت سوى أنها قالت كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. طيب هي تعلم ذلك أصلا، هي قالت ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إذن هي تعلم هذا ولا ما تعلم؟ تعلم هذا. عائشة ما زالت على هذا الذي تعرفه، وإنما أرادت معاذ الحكمة. طيب وهل العمل بالنص يتوقف على الحكمة؟ نحن ما سألنا النبي عن الحكمة، كم أزواجه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما سألت امرأة مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما سألت، حتى سألت معاذة عن هذا فأجابت هذا الجواب. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون هذا المسلك، وكما قلنا نعم المسلك هذا ألا يدخل الإنسان بعقله في هذا الأمر. إذا ثبت النص عملنا به وأخذنا به ولا نلتفت إلى ما يسمى بالعلة، اللهم إلا إذا كان الحكم مترتبا على معرفة العلة أو عندنا نصوص ليست قطعية في الدلالة وظاهرها التعارض مع نصوص أخرى فنرجع إلى الترجيح. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم مثلا في ثلاثة في البيت وبكذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء مرأة والبيت والدابة وكذا الشؤم. ننظر إلى النصوص الأخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشؤم أو كذا، إذن علامة ماذا نصنع حيال هذه النصوص؟ نحاول الجمع والتوفيق ونجمع الروايات والطرق، نجد أن في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي كذا وكذا وكذا، إن كان ثم نبين ما معنى بيان الشؤم. هل الشؤم اللي هو على عادة الجاهلية أن هذه الأعيان تأتي بالشر بنفسها، هذه الأعيان، أم المراد بالشؤم هنا ما قد يصاب الإنسان من ضيق نفس عند مخالطة بعض الأعيان فتتفق مخالطة الأعيان هذه مع ما قدر الله عز وجل على الإنسان من مرض من موت كذا، أخذت شقة أول ما نقلت مات ولدك، حصل ضيق صدر من هذه الشقة مثلا، دخل فلان عليك في المحل أو كذا أو غير ذلك، المهم أشياء قد يضيق صدر الإنسان بمخالطة بعض الأعيان كما قد ينشرح صدر الإنسان بمخالطة بعض الأعيان. هناك بيت إن سكنت حصل خير والله عز وجل قدر لك هذا الخير قدرا غير متعلق بالبيت، لكن حصل لك الخير فتوافق نزول هذا الخير مع سكنك هذا البيت مع زواجك من هذه المرأة، واحد تزوج امرأة أول ما تزوج بعد يومين مات أبوه ثم بعد ذلك خسر أرضه ثم بعد ذلك حصل كذا، يجد ضيق صدر من يوم تزوج هذه المرأة وكذا وكذا إلى آخره. بينما بعض النساء العكس، تتزوج المرأة تجد الخير، أمر كان من 20 سنة تسعى فيه في المحاكم تزوجت ثاني يوم جالك خطاب بأن القضية قد كسبتها، فتقول فأول حاجة تقول هي وش الخير علي، مع أن المرأة هذه لا تأتي بخير ولا تدفع شرا، المرأة بنفسها كعين لا تفعل هذا. هذا المعنى ينبغي أن ننفيه على كل التأويلات، ينبغي أن ينفى، فإن الأعيان لا يأتي شيء منها بخير ولا يدفع شيء منها شرا. يبقى إذن ما المعنى؟ المعنى دي قصة مثل الفأل، هو من الطيرة لكن من الطيرة المباحة. بمعنى ايه؟ الطيرة هي تشاؤم بكذا، هل تتشاؤم انت بهذا؟ الطيرة ما انضاك وما ردك، هل هذا يمضيك او يردك؟ لا. ولكن الفأل وهو الكلمة الطيبة يسمعها الانسان، هذا لا بأس بها، حيث ان الانسان يحصل له انشراح صدر. الانسان مثلا خارج من بيته مسافر ويودع اهله، اول ما يفتح الباب يجد يسمع من يقول غانم فالح رابح، فيجد انشراح في الصدر، هو ما امضاه او رده ولما وجد هذا. فالنفوس السليمة المستقيمة تتفاعل مع هذه الاشياء، كما تنشرح النفوس بالمناظر الطبيعية الطيبة وبالبيئة الطيبة، او كذا الواحد حينما يأتي مثلا الحقل ينظر كذا الى الخضرة والى الماء تجد انشراح ايه صدر. الواحد اول ما يشم الطيب مثلا يجد انشراح فين؟ في الصدر. ولهذا زوجة الرجل ان لم تكن مهيئة ومعدة بذلك يعني ادخلت على الانسان ضيق صدر، لكن ان كانت المرأة تعنى بنفسها من الطيب مثلا في بيتها، من الاهتمام بنفسها، من الى اخره، انشرح الصدر، بخلاف المرأة التي لا تعنى بهذا. فهذا معروف ومعلوم ومقرر، الانسان ان جاء يأكل في مكان، هذا المكان فيه اوساخ وفيه كذا، ما فتحت نفسه لهذا، لا، من فتحت نفسه للطعام. لكن ان كان المكان طيب والمكان مهيئ والمكان معد والمكان كذا، هذا جزء من ايه؟ من فتح الشهية لهذا الطعام. فالشاهد انه اذا كانت هناك نصوص تحتاج الى جمع، تحتاج الى معرفة الحكمة، الى معرفة العلة حتى يناطي الحكم بها. اذا الحقنا اصلا فرعا باصل وهو القياس، كل القياس مبنى على هذه المسألة، معرفة العلل، كل القياس مبنى على معرفة العلل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته، هذه لا تدخل في أرأيت، دع أرأيت باليمن، فإن النبي استعمل هنا أرأيت، فلا تدخل في أرأيت التي هي قول ابن عمر دع أرأيت أو اجعل أرأيت باليمن، لأن هذه أرأيت التي لا ينبني عليها حكم، التي هي قائمة على التنطع والسفسطة. إنما أرأيت هذا إلحاق فرع بأصل يتبين لك به قوة الحكم هنا، أرأيت لو أن على أبيك دينا وهكذا. يبقى كل القياس مبدأه على معرفة ماذا؟ على معرفة العلة. لكن هناك ما هو تعبدي محض لا تتوقف، لا يتوقف عملك عليه. الطواف سبع، سبعة أشواط، لماذا سبعة؟ لماذا مو بتسعة؟ لماذا مو بثلاثة؟ ولهذا بعض الناس يقول لك العدد سبعة ده عدد عجيب جميل، والعدد هذا قد أناط به كذا. تعبوا العدد ثلاثة نفس المسألة، أناط به كذا، النبي يستغفر ثلاثا، كان إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا، الوتر يكون ثلاثا، واخد بالك؟ وهكذا. ويأتيك واحد يقول العدد واحد، هذا أفضل ما يكون، هذا هو التوحيد، الله واحد سبحانه وتعالى، الله كذا وهكذا. فجميع هذه الأعداد لا فرق سوى أن نقول سمعنا وأطعنا. واحد بيسألنا عن عدد مرة، العدد سبعة، كان في محاضرة العدد سبعة، نجد سنين يوسف هي سبع، ونجد كذا هي سبع، واخد بالك؟ قلت ونجد كذا ثلاثا، ونجد كذا واحدا، ونجد كذا اثنين، ونجد كذا كذا، فما الفرق بين السبعة وبين هذه الأعداد؟ ما في فرق. نعم، فهذه مسألة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان إذا عرض عليه النص قال سمعنا وأطعنا، ولا يترتب العمل بالنص على معرفة الحكمة في ذلك. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى ويعفى في غير مائع ومطعوم.
لو واحد مثلا يكتب العلة، يعني العلة مثلا في الزنا اختلاط الأنساب وكذا، طب لو في زنا يخلو من هذا؟ العلة في الربا يعني امتصاص دماء الناس واستغلال حاجتهم، طب لو واحد موافق ده هو يقبل رأس كل يوم يريد مبلغا لاحتياجه وسيرد هذا المبلغ اكثر منه وهو راض بهذا، نقول لو اتفق الناس على ان الدرهم بالدرهمين هذا جائز لما كان جائزا في الشرع، مثل ما قالوا في الخروج على السلاطين، هذا معلل بماذا؟ بالفساد، يعني لو حصل خروج لا فساد فيه، وهذا طبعا مستحيل يعني، لكن لو افترضنا لو حصل خروج لا فساد فيه فيجوز، او كانت مفسدته قليلة، لو حصل عزل لا فساد فيه فهذا يجوز، نقول لا، النبي نهى عن الخروج، يبقى لابد ان نتعبد بهذا. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ولم والنصح، ولم يأمر بنزع اليد من الطاعة ولا المنابذة، يبقى انتهى. نقول سمعنا وايه، سمعنا واطعنا، نقول سمعنا واطعنا، نهى النبي عن ذلك، انتهت المسألة. لكن نقول هذا يترتب، او هذا الحكم منوط بالمفاسد والمصالح. احمد ابو العينين في كتاب له ذكر تحريم المظاهرات، وذكرت المظاهرات بأدلة، منها من هذه أنها أصلا لا يعرفها المسلمون وليست من عملهم، الأمر الثاني أنها من عمل الكفار، وأن الكفار بنوا على كذا وكذا وكذا وكذا، والأمر الثالث لما ترتب عليه من المفاسد وغير ذلك. طيب طيب، جاء بعد فترة لما قامت الثورات وكذا، وبعد مضي وقت إذا به يبيح المظاهرات. طيب لماذا؟ قال أنا كنت أقول من قبل بأنها كذا وكذا نظر المفاسد، ولكن ظهر أن لها مصالح عديدة، وأن 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 وأن، ولهذا أنا أرجع الفتوايا هذه. طيب أين ما حلفته وهو أهم ما يكون، وهو أنه ليس ذلك من عمل المسلمين ولا دين المسلمين، هذا الأقوى، هذا الأقوى، وإنما دعمت هذا بأنه يترتب عليه ما يترتب من المفاسد، لكن فين التعليل الأول هذا؟ فين من تشبه بقوم فهو منهم؟ فين أنه ليس من عمل المسلمين؟ فين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ الآن علقت بالمفسدة والمصلحة، وترى أنت الآن أن هذه المصلحة قائمة، بل يتكلم كلاما عجيبا كأنما يتكلم عن مسجد يصلي فيه الناس صلاة الجماعة والجمعة، يقول هذا بل لا مفسدة فيه، بل رأينا من الالتحام والمودة، عجيب جدا، وكأنما يا اخواني يثني على صلاة جمعة مثلا، او صلاة عيدين، واجتماع المسلمين في صلاة الجمعة او في صلاة العيدين، وحصول ظهور هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الاسلام، كأنما يتكلم عن شعيرة عظيمة انتجت كذا. يذكرنا بمن كان يقول والله اننا كنا نجد في ميدان التحرير من الأخلاق والمعاملات والإيثار ما لم نجده في منى ومزدلفة. فهؤلاء كما قال سبحانه فإنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الشاهد أين ذهب تعليلك الأول؟ فإذا هؤلاء أصحاب هوى يتبعون أهواءهم، وأما الانتخابات وكذا أيضا غير نظرا لكذا وكذا وكذا، ورجع عما كان عليه. هل بين لنا دليله الأول ثم بين نقض هذا الدليل وتغير الاجتهاد؟ هل هي من مسائل تغير الاجتهاد مثلا؟ طب أين الدليل حتى ولو كان مخطئا؟ هل هناك ديانة يعني يتدين بها في هذا الأمر؟ ولو أراد أحمد أبو العنين لو كان باقا على مذهبه أن يرد على من يقول بكلام هذا لرد وقال اتق الله، اتق الله، فإن الأمر الأكبر في تحريم هذه المظاهرات هو أنه ليس ذلك من عمل المسلمين ولا من دين المسلمين، وهذا فيه منازعة ولاة الأمور ومنابذة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلا ننابذهم قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه المظاهرات على منهج الخوارج لأنها تنتقد ما يتعلق بالاقتصاد، ما يتعلق بالأوضاع، وهذا ما كان عليه الخوارج. أليس الخارجي الأول قد قال يا محمد اعدل؟ فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله، هو هذا الباب اللي يدخل من الخوارج دائما، هذه قسمة، هذا مال لم يرد بها وجه الله، هذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال لحكام هذا الزمان؟ وماذا يقال لحكام هذا الزمان؟ الشاهد من هذا يا اخواني ان هؤلاء اصحاب هوى، سرت مع هذا الرجل او مع غيره من هؤلاء تجد الباب واحدا، مثل الذي يقف الان عند رسلان، اخطاء قديمة اخطاء جديدة تبلع له كذا، لماذا لا يجلس معه؟ لماذا لا يرفع الامر الى العلماء؟ لا ننتظر كلام العلماء في هذا، اصل هذا الرجل ما لماذا هذا كله؟ لماذا يوضع منهج جديد لهذا الرجل ويفصل له ثوب لم يفصل لمن سبقه؟ هو نفسه لم يفصله مع من خالفه. لماذا هذا؟ هذا كله يرجع إلى الهوى. وإلا الإنسان يا إخواني لو يناقش المسألة العلمية، مسائل علمية، بقال الله قال الرسول ويتبع كلام العلماء ولو ظهر خطأه بعد ذلك، فإنه إن شاء الله يكون محمودا في مسلك، وإن كان لم يصب الحق فهذا حرير أن يكون فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ليه يا أخواني؟ لأنه سلك مسالك العلماء، لأنه لم يكن متبعا هواه. أما إذا اتبع الإنسان هواه فإنه آثم ولو أصاب الحق، حتى ولو أصاب الحق أي في النتيجة فإنه يكون آثما، كالرجل الذي ذهب ليزني في بيت دعارة ودفع المال، وسندخل عليك أجمل النساء بكم؟ ب10,000، ب20,000، ثم بعد ذلك أدخلوا عليه امرأة وأظلموا الغرفة وأتاها وتلذذ بها، ثم بعد ذلك اكتشف أنها امرأته، إنما أدخلوا عليه امرأته وكان التي أتاها هي امرأته زوجته المباحة له أمس، المباحة له منذ ساعة. فهل هذا الرجل إخواني يعاقب عقوبة الزاني، أم هذا الرجل يقال لا ليس زانيا لأنه إنما أتى امرأته، ومن أتى امرأته فليس زانيا؟ هذا يعاقب عقوبة من يا إخوان؟ هذا يعاقب عقوبة الزاني، هذا يعاقب عقوبة الزاني المقدم على الحرام. عيسى عليه السلام قتل؟ ما قتل. صلب؟ ما صلب. فما قتل وما صلبوا، ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه، لم يقتل عيسى، لكن من سعى في قتله فأراد قتله وقتلوا شبهه فهم قتلة عيسى عليه السلام حكما، وإن لم يكونوا قتلته واقعا. فهؤلاء قتلوا نبي الله عيسى أي حكما. وعليه كما قلنا الإنسان يحاسب لاعتقاد من جهة الديانة، كما قلت لكم رجل يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أكل لحم إبل وصلى ونسي أن يتوضأ، ما فتوى هذا الرجل يا إخواني؟ بما نفتيه؟ نقول له الصحيح عندنا، أنا كمفتي بقى الصحيح عندي أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وبالتالي صلي. لا، يحاسب الإنسان إلى اعتقاد. تعتقد أنت ماذا؟ أعتقد أن من أكل لحم الإبل فإنه لابد أن يتوضأ، إذن توضأ. هذا الذي تعتقد، تحاكم لهذا، أنت تحاكم لهذا. رجل يرى وجوب الزكاة في كل الخارج من أرض، أنا معلش أوسع التمثيل في هذه المسائل لأن هذا أمر يا أخواني يتبين لنا به التفريق بين علماء السنة وبين غيرهم في اتباع الهوى، وأن هؤلاء ولو أظهروا تراجعا فليس هو التراجع المشروع، ليس هو التراجع المبني على علم، بل المبني على هوى، المبني على هوى. ولو أجلس الحاكم واحدا من هؤلاء الذين رأوا المظاهرات والثورات لتكلم بأمتع الكلام في تحريم ذلك. فنقول الصورة الأخيرة ذكرناها، الخارج من الأرض، لو اعتقد واحد أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض، أنا أعتقد أنها تجب في كل حبل أو ثمر يكال ويدخر، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. فأنا رجل عندي أرز أخرجت زكاة، عندي قصب بعته ولم أخرج زكاة، عندي بنجر أخرجته بعته ولم أخرج زكاة، فأنا الآن الرجل تعبدت بهذا القول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وكانت الخضروات وغيرها موجودة على عهد رسول الله وما أخرج منها. آخر قال لا، أنا أرى أنه يجب إخراج الزكاة في كل الخارج من الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا فيما وهو من ألفاظ العموم في كل الخارج من الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا أيضا عام، فأنا أرى هذا. فكان يرى هذا القول، وعنده قصب، وعنده بنجر، وعنده قطن، وعنده كذا وكذا، ولم يخرج زكاة ذلك. هذا الرجل ما حكمه؟ هذا مانع للزكاة؟ يأثم على ذلك أم لا؟ يأثم على ذلك، لأنه يرى ويعتقد أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض، فلم يخرج زكاة قصبه. لماذا لا تخرج زكاة قصبك؟ يجب عليك، فتأثم إثم من منع الزكاة، وإن كنت أنا لا أثم. ليه؟ لأنني لا أعتقد هذا. أنا أرى أن الزكاة إنما تكون في الخارج من الأرض إذا كانت حبا أو ثمرا يكال ويدخل فقط، أما عدا ذلك فلا تخرج الزكاة منه. نعم. فلو أنا كنت أرى المظاهرات مثلا ممنوعة لدليل كيت وكيت وكيت، وأتيت لأراها الآن جائزة، أولا هذه لن تتعلق بالثورات ولا شيء، إنما هذا اجتهاد سيتغير، وجدت هذه أو لم توجد. الأمر الثاني أنني أتي على الدليل الذي كنت أعتمد في المسألة، ثم أتي أنقض هذا استدل بهذا الدليل. ليه؟ لأنه تبين لي نص يقيد هذا الذي كنت أرى. كنت أرى عموم هذا الدليل لكن ورد تخصيصه، كنت أرى إطلاقه لكن ورد تقييده، فاطلعت على ما قيد هذا الدليل أو ما خصصه، فلهذا تغير الشاهد. ولهذا أنا أكون مواجه الناس كلهم، قالوا يا هشام يا بيلي أنت كنت تفتي بكذا، فعلما تفتي الآن بكذا؟ نقول كما قال ابن عباس: نعم كنا نفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أن النبي فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. درهم بدرهمين جائز، اليوم درهم بدرهمين ربا. ليه؟ لأنه كان يعتمد حديث أسامة: إنما الربا النسيئة. لكن أخبر الآن: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل. إذا رجع إلى هذا النص قبل أن يموت بسبعين ليلة، هل يقال ابن عباس يتبع أهواه؟ نعوذ بالله من هذا. نعم جعل له. لا، لكن حكمة غير معلومة غير معروفة. هات كده كلام. نعم كلام ابن حجر في حديث علق حديث البخاري، بواب البخاري باب هذا كلام. نعم. إذا كان مائعا صارت إليه النجاسة. إذا كان مائعا صارت إليه النجاسة. أما إذا ما صارت النجاسة فهنا الأمر متوقف على هذا الأمر. ثم إن صارت النجاسة إليه تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة التغير، حتى إذا صارت، بمعنى مثل إذا وقعت في الماء، فهل بمجرد وقوع في الماء ينجس الماء، أم نرجع إلى مسألة التغير أيضا؟ فنرجع إلى مسألة التغير. نعم
عليه من سبع الطرد، وسكر الله ذكر قوم حتى من الايام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بينه الله على قوم من سبعه.
السبع يوسف كما اختار الله سبحانه وتعالى ما يراه من سبع فضل محبة الأنبات السبع حمالي. ثم قال بعد كل هذا فلا ريب أن لهذا العهد الخاصية ليس كغيره.
إيه نعم هو شك أن هو له خاصية، هذا إثبات أن عدد سبعة له خاصية لا شك، لكن الكلام هنا حينما يقول عدد سبعة له خاصية هذا يبين ما ذكرناه أنه ما من شيء إلا ومبناه على حكمة، لا شك أن عدد سبعة له حكمة وأن عدد ثلاثة له حكمة وأن العدد كذا له حكمة، لكن ما هي الحكمة؟ هذه لا تلتمس لأن لا يمكن توصل إليه. لماذا العدد سبعة؟ لماذا العدد سبعة؟ فهذا شيء غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. ثم إننا أيضا مثل ما ذكر ابن القيم 20 صورة في العدد سبعة، هنأتي ب40 صورة في العدد واحد، ونأتي بمثل ذلك في العدد ثلاثة، ونأتي بمثل ذلك في العدد 11، خبرك وهكذا. يبقى نفس هذه الميزة موجودة في غيرها من الأعداد التي أناطت الشريعة أيضا بها إيه؟ التي نظرت الشريعة بها هذه الأحكام العدد 6 والعدد 5. لكن حتى لا شك أنه إن ما من عدد ذكر في عبادة إلا وله حكمة. لماذا الرمي 7؟ لماذا الطواف 7؟ لماذا السعي بين الصفا والمروة 7؟ أكيد أن له حكمة، لكن الحكمة هذه لا تعلم ولا تعرف. أدي 1، 2 أن العمل بالنص في هذا لا يتوقف على معرفة الإيه؟ على معرفة الحكمة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. قال العثيمين رحمه الله تعالى: العفو التسامح والتيسير، والمائع هو السائل كالماء واللبن والمرق، والمطعوم ما يطعم كالخبز وما أشبهه، فيعفى في غير هذين النوعين كالثياب والبدن والفرش والأرض وما أشبه ذلك عن يسير دم نجس إلى آخره. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن يسيره فيهما، هذا هو المذهب. والراجح العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميزان اليسير والكثير على قولين سبق بيانهما، والراجح منهما قوله دم النجس، علم منه أن الدم الطاهر غير داخل في هذا، ويتبين ذلك ببيان أقسام الدماء. فالدماء تنقسم إلى 3 أقسام: الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو الدم الخارج من السبيلين، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة، كدم الفأرة والحمار، ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالزكاة. الثاني نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي، وكل ما ميته.
هذا نجس لا يعفى عن شيء منه من جهة الدم، وهو الخارج من السبيلين، فسواء كان قليلا أو كثيرا، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة، كدم الفأرة والحمار، ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاء، دم الميتة ماتت بهيمة أو شيء، كل هذا لا يعفى عن يسير. نعم، لأن الدم تبع للأصل. نعم.
الثاني نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي، وكل ما ميتته نجسة، ويستثنى منه دم الشهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالزكاة الشرعية لأنه طاهر.
يستثنى من ذلك دم يعفى عن يسيره، وهو دم الأدمي، ويستثنى منه دم الشهيد، يستثنى منه دم الشهيد كما قال صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة وجرح يثعب، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والمسك كذلك ووعاؤه، وهو الذي هو بعض دم الغزال، فأرة المسك حينما يركضون وراء الغزال وكذا، حتى إذا خرج دم من مكان معين سبحان الله فيه، فيجعلون له فأرة كالوعاء أو كذا، ثم بعد فترة يسقط هذا الوعاء فيأخذونه ويصنعون منه المسك. فهذا أصله الدم الخارج من هذا، لكن عفي عنه لأن الشارع ورد عنه العفو عن ذلك. نعم.
الثالث طاهر،
فإن المسك بعض دم الغزال، معناه هذا دم ولكنه عفي عنه. نعم.
الثالث طاهر، وهو أنواع: أولا دم السمك، لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر الدم بالذبح صارت حلالا. ثانيا دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب ونحوها، فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهر لا يجب غسله. وربما يستدل على ذلك بأن ميتة هذا النوع من الحشرات طاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ويلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا، ولو كانت ميتته نجسة لتنجس بذلك الشراب، ولا سيما إذا كان الإناء صغيرا. ثالثا الدم الذي يبقى في المزكات بعد تزكيتها كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا. رابعا دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائهم، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وهل هو طاهر لأنه دم شهيد وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنه طاهر لأنه دم آدمي؟ فعلى رأي الجمهور لو انفصل عن الشهيد لكان نجسا، وعلى الرأي الثاني هو طاهر لأنه دم آدمي. والقول بأن
يعني هل التعليل في دم الشهيد هو الطهارة لكونه دم آدمي وبالتالي يعم غير الشهيد، أو لأنه دم شهيد فيكون هذا من باب إكرامه لما كان علامة على طاعة عظيمة؟ نعم.
والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي، والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. ثانيا أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسير منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا بحيث يحولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها. ولا يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة. فيقال لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو الولد أو البلد وما أشبه ذلك. ثالثا أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما وربما يكون كثيرا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهرا، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. رابعا أن الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذا يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. فإن قيل هذا القياس يقابل بقياس آخر، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس فليكن الدم نجسا، فيجاب بأن هناك فرقا بين البول والغائط وبين الدم، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه، إذ الدم يعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يعفى عن يسيرهما، فلا يلحق أحدهما بالآخر. فإن خيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فالجواب أن بينهما فرقا: الأول أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنه دم عرق، ففرق بينهما. باء أن الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستكرهة فيشبه البول والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا، لأن النص والقياس يدلان عليه. والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين: الأول النجاسة
هذا زمن وهذا عندي أقوى ما يكون هو أن الخارج من السبيلين دم الحيض دم الاستحاضة دم النفاس هذا خارج من السبيلين، وكل الخارج من السبيلين هنا من دماء يعني فإنها تكون نجسة، فإنها تكون نجسة، وإن صح المستحاضة أنها تصلي مع نزول هذا الدم، لأن هذه لها حالة خاصة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الصلاة والدم نازل، لأن حدثها لا ينقطع. نعم.
والذين قالوا بالنجاسة،
أما هذا الدم فهو خارج من البدن، فلا نقيس ما خرج من البدن على ما خرج من الفرج. نعم.
والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين النجاسة.
فالذي يقول بطهارة الدم الأدمي فين؟ فالذي يقول بطهارة الدم الآدمي قوله قوي،
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا، لأن النص والقياس يدلان عليه. والذين قالوا بالنجاسة
يعني هو أقوى ما يكون من استدلال في هذا أن المسلمين كانوا لا يخلون من حروب ومعارك، ومعلوم ما كان فيها من الجروح، ولم يرد مع كثرة هذه المعارك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما أصاب البدن من هذه الدماء وما أصاب الثياب، ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن هذا من المسكوت عنه، أن هذا من المسكوت عنه والمعفو عنه. نعم. فإن قال قائل كثير وهذا محمول على اليسير، نقول هذا محمول على اليسير، ما حد هذا اليسير؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هناك الجراحات الكبيرة، هذه معارك وحروب، هذا تقطع يده، هذا يبكر بطنه، هذا ما أدري إيه إلى آخر ذلك، ولم يكن لم يرد ولو في حالات قليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل هذا، فدل هذا على أن هذا من المعفو عنه. نعم. نعم. إليه؟ لا، ليست إجماعات قطعية، هذه كلها ظنية، بل بعضهم حكى الإجماع على خلاف، يعني بعضهم حكى الإجماع على خلاف، قال إن كان إجماع يبقى إجماع على هذا، أن الصحابة ما ورد عنهم أنهم أمروا بالغسل وأمروا بكذا، فدل هذا على أنهم مجمعون على خلاف، يعني هناك من حكى الإجماع على عدم نجاسة الدم بالنظر إلى هذا. نعم. لكن هو كلام الجماهير، نعم هو كلام الجماهير، لكن مثل الإجماع المحكي هناك الإجماع المحكي في مسألة الطلاق وكذا، يعني هي إجماعات فيما يظهر لمن يعني وضعها أنه لا خلاف يراه فحكه إجماعا وليس إجماعا. نعم. من؟ نعم. أي نعم، لخروج من هذا، لخروج من الرحم. نعم.
والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين النجاسة والعفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، فنقول أثبت أولا نجاسة الدم، ثم أثبت أن اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عن شيء منه، لكن من قال بالطهارة لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط وهو طهارة الدم وقد سبق. فإن قيل إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهذا يدل على النجاسة، أجيب من وجهين، أحدهما أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الثاني أنه يحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ولو كان يسيرا، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال. قال الحجاوي من حيوان طاهر. قال العثيمين الحيوانات قسمان طاهر ونجس، فالطاهر كل حيوان حلال، كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام والخيل والظباء والأرانب ونحوها، وثانيا كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت، وسبق أن الدم من هذا الجنس طاهر. والنجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة فطاهر على المذهب، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قدم إليه ماء ليتوضأ به فإذا بهرة فأصغى إليه لها الإناء حتى شربت، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وسواء كان ما دون الهرة من الطوافين أم لم يكن من الطوافين، حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبدا، ولكن ظاهر الحديث أن طهارتها لمشقة التحرز منها لكونها من الطوافين علينا، فيكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس. وعلى هذا يكون مناط الحكم التطواف التي تحصل به المشقة بالتحرز منه، فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر. فعلى هذا البغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء.
يعني مناط الحكم التطواف وليس مسألة الجسم، فمن من قال بأن الهرة الطوافين مباحة وعفي عنها إذا كانت في حجم الهرة أو أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها من الطوافين، وأما إذا كان أكبر من ذلك فليعفي عنه. وما ندري ما علاقة الحجم في هذا، إنما التعليق إنها من الطوافين، تعليق الحكم على هذه العلة إنها من الطوافين، ولم يعلل النبي صلى الله عليه وسلم بحجم بدن. نعم، يقول وسواء كان ما دون هرة من الطوافين أو لم يكن من الطوافين حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبدا، ولكن ظاهر الحديث أن طهارتها لمشقة التحرز منها لكون من الطوافين علينا، فيكثر تردده عليه، فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس. وعلى هذا يكون مناط الحكم التطواف الذي تحصل به مشقة التحرز منها، فكل مشقة التحرز منه فهو طهر. فعلى هذا البغل والحمار، لأنه يدخل في بيوتنا، فعلى هذا البغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء. طيب نكتفي بهذا القول. من النووي؟ تقول النووي ايه اللي هو ايه؟ اي نعم. اي نعم. هذا الانفكاك الجهة، لان هذا دم عرق، يعني هذا الانفكاك الجهة، هذا الانفكاك الجهة، فهو من جهة ال كوني خارجا من هذا المحل فهو نجس، ومن جهة الجماع فهذا مباح، لكن يغسل ما أصابه منه، يغسل ما أصابه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، فلخروجه من هذا المحل يكون نجسا، ولكن يعفى عن مسألة الجماع في هذه، يعني أنه يغسل ولا يمنع الرجل من الجماع إلا إذا كان هناك أذى أو كذا. يعني هذا الذي يظهر لي أنه هناك انفكاك، يعني جهة، هناك انفكاك وجهة في هذا. نعم نعم. هذا الذي يظهر.
بالنسبة لرطوبة فرج المرأة لما ذكر بالطهارة معناها أيضا تخرج.
نعم.
رطوبة فرج المرأة لما ذكر بالطهارة معناها نفس العلة في الجهة. وكلا بالطهارة الشرع تكفي الشريعة تكفي.
لأن هذا دم، والأصل أنه كالحيض، لكن خففت أحكامه لأن هذا يدوم ويكثر ويزال الشهر والشهرين الثلاثة.
يقطع على دم الجروح
لأنه
دم.
نعم.
يقطع على دم الجروح.
ليه؟ ما هو هو أصلا ينقص على دم الجروح من هذا، لكن المخرج هنا المخرج، لكن بخلاف دم الجرح فالمخرج هل يكون له تأثير أم لا؟ طيب تحتاج بحث، هذه تحتاج بحث، لأنه هنا قد يقع إشكالات عديدة أيضا في هذا، يعني قد يقال بأن دم الاستحاضة يمكن يكون طاهرا لأنه عفي عنه حيث أنه دم عرق، ولأنه يجوز الجماع أيضا. هذه تحتاج بحث، شوف كده كلام العلماء في دم الاستحاضة.